الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف الشيخ أبو النجا موسى الحجاوي رحمه الله تعالى في كتاب الصيام، قال: أو حجم أو احتجم وظهر دم عامدا ذاكرا لصومه فسد. إذا احتجم وظهر دم عامدا ذاكرا لصومه فسد الصوم. فالحجامة تفطر، لقوله صلى الله عليه وسلم، دليلنا حديث رافع بن خديج رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم. رواه أحمد والترمذي والبيهقي رحمهم الله، والأحاديث في هذا كثيرة جدا. قال ابن القيم رحمه الله في تهذيب السنن: أحاديث الفطر صريحة صحيحة متعددة الطرق، رواها عن النبي صلى الله عليه وسلم 14 نفسا. قال الشيخ صالح البليهي رحمه الله: قلت: وذكرهم ابن حجر رحمه الله في التلخيص بأسمائهم مع ذكر مروياتهم 16 صحابيا رضي الله عنهم، وقد صحح حديث أفطر الحاجم والمحجوم الإمام أحمد وعلي بن المديني وإسحاق الحنظلي والدارمي. قال ذلك البيهقي رحمهم الله في سننه. فالحجامة تفطر الصائم، فإذا كان ولا بد يحتجم بالليل، أما في النهار فالحجامة تفطر الصائم، وإذا كان مريضا رخص له أن يفطر ويحتجم ثم يقضي. قال: لا ناسيا أو مكرها. لا أن يكون ناسي أو مكره، أي مجبور على ذلك فهو معذور، لقوله جل شأنه: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، ولكن من رآه يجب عليه أن ينبهه. من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. رواه الجماعة إلا النسائي رحمهم الله. فإذا أكل أو شرب ناسياً فصومه صحيح، وبه قال أبو حنيفة والشافعي وأكثر العلماء رحمهم الله، وهو اختيار الشيخ ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله. وقال مالك: يفسد صومه ويجب عليه القضاء، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. قال: أو طار إلى حلقه ذباب أو غبار. إذا طار في حلقه ذباب أو غبار فإنه لا يفطر، لأن هذا أمر ليس في استطاعته دفعه. قال: وبه قال الثلاثة رحمهم الله. ذكر ذلك ابن هبيرة رحمه الله في الإفصاح لقوله صلى الله عليه وسلم: عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. أو فكر فأنزل، أو احتلم، أو أصبح في فيه طعام فلفظه، أو اغتسل أو فقوله أو فكر فأنزل، يعني فكر في زوجته فأنزل مع التفكير، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز لأمتي عما وسوست أو حدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تكلم. رواه البخاري رحمه الله. فإذا فكر في المرأة فكر فيها مجرد التفكير، لم يباشر ولم يجامع بل فكر فنزل المني، ففي هذه الحالة لا يفسد لا يفطر، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لأمتي عما وسوست أو حدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تكلم. رواه البخاري. وأما إذا باشر ألصق جسده بجسدها فأنزل المني أفطر، وأما مجرد التفكير بدون مباشرة لا يفطر. قال: وبهذا القول قال أبو حنيفة والشافعي وأكثر العلماء رحمهم الله. وعند مالك رحمه الله: إذا فكر فأنزل فسد صوم، ولكن الجمهور على أنه بمجرد التفكير إذا أنزل لا يفسد صوم. أو احتلم، إذا احتلم فهو نائم كذلك لا يفطر لأنه غير مستيقظ وهو نائم، فالنائم إذا احتلم لا يفسد صومه. أو أصبح في فيه طعام فلفظه، أصبح ووجد في فمه طعام وألقاه فلا يضر أيضا. أو اغتسل، كذلك الغسل لا يفطر الصائم، لحديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم، فالغسل لا يفسد لا يفطر. متفق عليه. وبجواز الاغتسال للصائم قال الثلاثة مالك وأبو حنيفة والشافعي، وهو اختيار الشيخ ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله، فالغسل لا يفطر. أو تمضمض، أو استنثر، أو زاد على الثلاث، أو بالغ فدخل الماء حلقة لم يفسد إذا لم يتعمد، لقوله عليه الصلاة والسلام: عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان. وقال مالك وأبو حنيفة رحمهم الله: يفطر إذا كان ذاكراً لصومه سواء بالغ في المضمضة والاستنشاق أم لا. وعند الشافعي رحمه الله: إن بالغ فسد صومه وإلا فلا. ذكر ذلك عنهم ابن هبيرة رحمه الله في الإفصاح. فعلى الصائم أن يرفق في المضمضة والاستنشاق، لا يبالغ حتى لا يصل الماء إلى حلق. ومن أكل شاكاً في طلوع الفجر صح صومه. إذا كان في الصحراء لم يظهر له ضوء الفجر، لا أنه في داخل الغرفة يقول أنا ما رأيت الفجر، لا، إنما هذا في الصحراء إذا نظر إلى السماء ولم يرى ضوء الفجر فهذا كذلك. قال: لأن الأصل بقاء الليل، ودليل ذلك قوله جل وعلا: فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم رضي الله عنه، وكان رجلا أعمى لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت. فإذا كنت في الصحراء ولم يتبين لك ضوء الفجر فلك ذلك، وأما أن تكون في داخل الحجرة وتقول أنا ما رأى طالع الفجر هذا غير صحيح. فعلى المسلم أن يتأكد. وهو قول أبي بكر وعمر وابن عباس وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم، يعني إذا شك في طلوع الفجر فيأكل ويشرب حتى يتبين له الفجر إذا كان في الصحراء. ذكر ذلك البيهقي رحمه الله في سننه، وهو مذهب الشافعي وأبي حنيفة وقول أكثر العلماء رحمهم الله. وعند مالك يجب قضاء هذا اليوم، والحق وحق أن يتبع، أنه إذا لم يتبين له الفجر فلا بأس إذا كان في الصحراء ولم يتبين له الفجر. قال: لا إن أكل شاكا في غروب الشمس. وأما إذا أكل وهو يشك في غروب الشمس فهذا يجب عليه القضاء. لا إن أكل شاكا في غروب الشمس، وفاقا للثلاثة رحمهم الله لحديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: أفطرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم غيم، ثم طلعت الشمس، قلت لهشام: أمروا بالقضاء؟ قال: فلا بد من ذلك، إذا ظنوا أن الشمس غربت وأفطروا ثم تبين أن الشمس لم تغرب يلزمهم القضاء قضاء ذلك اليوم. قلت لهشام: أمروا بالقضاء؟ قال: فلا بد من ذلك. رواه أحمد وأبو داود والبخاري والبيهقي وابن ماجه واللفظ له رحمهم الله. ولأن الأصل بقاء النهار، فإذا أفطروا ثم ظهرت الشمس فيلزمهم قضاء ذلك اليوم. أو معتقدا أنه ليل فبان نهار، إذا اعتقد أنه ليل فتبين أنه نهار فيلزمه القضاء، وهو قول الأئمة الثلاثة رحمهم الله، لما رواه البيهقي رحمه الله بإسناده إلى مكحول قال: سئل أبو سعيد الخدري رضي الله عنه عن رجل تسحر وهو يرى أن عليه ليلا وقد طلع الفجر، قال: إن كان شهر رمضان صامه وقضى يوما مكانه، وإن كان غير شهر رمضان فليأكل من آخره فقد أكل من أوله. يعني أكل وظن أن الفجر لم يطلع ثم تبين أن الفجر قد طلع فعليه قضاء ذلك اليوم. وقد ترجم له البيهقي رحمه الله باب من أكل وهو يرى أن الفجر لم يطلع ثم بان أنه قد طلع، واختار الشيخ ابن تيمية رحمه الله لا يجب القضاء على من أكل معتقدا أنه ليل فبان نهارا، وهو قول عمر رضي الله عنه وكثير من علماء السلف رحمهم الله، ويشهد له قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان، رواه ابن ماجه وابن حبان والبيهقي والدارقطني والطبراني والحاكم من حديث ابن عباس، وحسنه النووي رضي الله عنهما ورحمهم الله. فالقول الأول أنه يجب عليه القضاء إذا أكل وهو يرى أن الفجر لم يطلع ثم بان أنه قد طلع، عليه أن يقضي ذلك اليوم. هذا هو القول الأول. والقول الثاني أنه يعفى عنه، ولكن الاحتياط أن يقضي ذلك اليوم. فصل: ومن جامع في نهار رمضان في قبل أو دبر فعليه القضاء والكفارة. دليل الكفارة: دليل الكفارة يأتي ذكره إن شاء الله تعالى. وأما القضاء فقد أخرج ابن ماجه والبيهقي رحمهم الله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه الوارد في كيفية الكفارة، وفيه: وصم يوما مكانه، الذي جامع في نهار رمضان يلزمه قضاء ذلك اليوم هو والمرأة، وعليهم الكفارة. ولكن في إسناده عبد الجبار بن عمر، ضعفه ابن معين وأبو داود والترمذي. ولذا قال الشيخ تقي الدين رحمه الله: تجب الكفارة ولا يجب القضاء، ولكن الأحوط أنه يقضي ذلك اليوم مع الكفارة. المرأة، الرجل، المرأة. وإن جامع دون الفرج فأنزل، أو كانت المرأة معذورة، أو جامع من نوى الصوم في سفر أفطر ولا كفارة. إذا جامع دون الفرج، ألصق جسده بجسد المرأة وخرج المني وليس في الفرج بل خارج الفرج، أو كانت المرأة معذورة كالحائض، أو جامع من نوى الصوم في سفره، كان مسافر ونوى الصوم وجامع، أفطر ولا كفارة إذا كان مسافرا. وأما المقيم عليه القضاء والكفارة. قوله أفطر ولا كفارة: إذا كان مسافرا ونوى الصوم وجامع أفطر ولا كفارة لأنه مسافر، وفاقا لأبي حنيفة والشافعي رحمهم الله، وعند الإمام مالك رحمه الله تجب الكفارة. وإن جامع في يومين أو كرره في يوم ولم يكفر فكفارة واحدة في الثانية، يعني إذا كرر في يوم الجماع ولم يكفر عن المرة الأولى فكفارة واحدة، وفي الأولى إذا جامع في يومين اثنتان عليه كفارتان، إذا جامع في يومين عليه كفارتان. وأما إذا كرر في يوم ولم يكفر في المرة الأولى فكفارة واحدة، وإن جامع ثم كفر ثم جامع في يومه فكفارة ثانية. فيجب على المسلم أن يحافظ على صيامه، وكذلك من لزمه الإمساك إذا كان مسافرًا ووصل البلد لزمه الإمساك إذا جامع، ومن جامع وهو معافى أي صحيح ثم مرض أو جن صار مجنونًا أو سافر لم تسقط الكفارة. قوله وإن جامع في يومين سواء كفر اليوم الأول أم لا، لأن كل يوم عبادة منفردة فله حكمه، فعليه كفارتان، وهو قول مالك والشافعي وأكثر العلماء رحمهم الله، وعند الإمام أبي حنيفة وأصحابه رحمه الله عليه كفارة واحدة ما لم يكفر عن الجماع الأول. ولكن إذا كان في يومين فكفارتين. قوله أو كرره في يوم ولم يكفر، وبه قال الثلاثة، إذا كرره في يوم ولم يكفر عن المرة الأولى فكفارة واحدة لأنه في يوم واحد. وبه قال الثلاثة، ذكر عنهم ابن هبيرة رحمه الله في الإفصاح وابن رشد رحمه الله في بداية المجتهد. قوله كفارة ثانية، إن جامع في يومه فكفارة ثانية، جامع وكفر ثم بعدما كفر جامع فكفارة ثانية. هذا المقدم في المذهب، خلافا لهم فعند الثلاثة عند الأئمة الثلاثة لا تجب، وعن أحمد مثله. ومن جامع وهو معافى أي صحيح ثم مرض أو جن صار مجنون أو سافر لم تسقط الكفارة. وكذلك من لزمه الإمساك إذا جامع، أي إنسان كان مريض ثم عوفي فوجب عليه أن يمسك، متى زال المرض وجب الإمساك، لزمه الإمساك وجامع بعدما لزمه الإمساك. ومن جامع وهو معافى أي صحيح ثم مرض أو جن صار مجنوناً أو سافر لم تسقط الكفارة. قال وكذلك من لزمه الإمساك إذا جامع، هذه مسألة يكثر وقوعها، فعلى المقدم في المذهب تجب الكفارة، لأنه صلى الله عليه وسلم أمر المجامع في نهار رمضان بالكفارة ولم يستفصل عن كيفية جماعه. والقول الآخر في المذهب لا شيء عليه، وهو قول الأئمة الثلاثة. وعندي أن هذا القول والفتي به أولى، لقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، مع قوله صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان. واختار الشيخ ابن تيمية رحمه الله لا يجب القضاء على من جامع جاهلا أو ناسيا. فعلى الصائم أن ينتبه ويتجنب الخطر، ولا تجب الكفارة بغير الجماع في صيام رمضان، لا تجب الكفارة بغير الجماع في صيام رمضان. إذا كان الصائم تطوع وجامع لا تلزمه كفارة، إنما إذا كان في رمضان، إذا جامع في نهار رمضان يجب عليه الكفارة، وهي الكفارة عتق رقبة، أن يشتري عبد ويعتقه، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، إذا لم يقدر على عتق رقبة فصيام شهرين متتابعين لا يفطر في بينهما في يوم واحد، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا لكل مسكين نصف صاع، فإن لم يجد سقطت، وفي قول أنها تجب حتى يسر الله له. دليلنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هلكت، أي وقعت في ذنب عظيم يا رسول الله. قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان. قال: هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا. ثم جلس، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، أي وعاء فيه تمر، فقال: تصدق بهذا. قال لذلك الرجل: تصدق بهذا. ففيه معاونة من وجبت عليه كفارة وهو لا يقدر. فقال ذلك الرجل: فهل على أفقر منا؟ أتصدق بهذا على أفقر منا؟ فما بين لابتيها، اللابة هي الأرض التي ملبسة بالحجارة السوداء، والمدينة بين حرتين، فما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، وقال: اذهب وأطعمه أهلك. رواه الجماعة. فاختلف العلماء رحمهم الله هل سقطت أم أنه إذا يسر الله له يؤدي تلك الكفارة. تنبيه: تأمل هذا الحديث تجده من محاسن شريعتنا الإسلامية التي هي لنا كسفينة نوح عليه السلام لنوح، من ركبها سلم، ومن حاد أي مال وتخلف عنها هلك، فبعدا للقوم الظالمين. ومن تمسك بالكتاب والسنة نجا، ومن ألحد ومال هلك والعياذ بالله. قوله: فإن لم يجد سقطت، وهذا قول أكثر العلماء رحمهم الله. وقال النووي رحمه الله في شرحه لمسلم: والمختار عند أصحابنا لا تسقط الكفارة بل تستقر في الذمة قياساً على سائر الديون، يعني يبقى دين في ذمته حتى يرزقه الله. دليلنا قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتقدم: اذهب فأطعمه أهلك، ولم يأمره بكفارة أخرى إذا أيسر. وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز بخلاف كفارة حج ويمين وظهار ونحوها، فلا تسقط على الصحيح من المذهب، وهو قول الجمهور رحمهم الله. باب ما يكره ويستحب وحكم القضاء. يكره جمع ريقه فيبتلعه، لا يجوز للصائم أن يجمع ريقه ثم يبلعه، ويحرم بلع النخامة إذا تنخم وهو ما يخرج من الصدر ثم بلعه، يحرم ويفطر بها فقط إن وصلت إلى فمه. ويكره ذوق طعام بلا حاجة، لا يصح لك أن تذوق الطعام هل الملح تمام أو غير تمام، فيجوز يكره ذلك، يعني ما يبلعه إنما يذوقه باللسان ويتفل. ويكره ذوق طعام بلا حاجة، ويجوز للحاجة ولكن لا يبلعه بل يتفله. ويجوز للحاجة، وهو اختيار الشيخ ابن تيمية رحمه الله لما رواه البخاري رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لا بأس أن يذوق الخل والشيء يريد شراءه، أن يذوقه بلسانه لا يبلعه بل يتفله. رواه البيهقي رحمه الله، ولفظه قال: لا بأس أن يتطاعم الصائم الشيء، يعني المرقة ونحوها، يعني يذوق الطعم باللسان ولا يبلعه بل يتفله. ومضغ علك قوي، العلك هو شيء يمضغه النساء، ومضغ علك قوي وإن وجد طعمها في حلقه أفطر، إذا وجد طعم العلك في حلقه أفطر. ويحرم العلك المتحلل الذي يتفتت إن بلع ريقه، ويحرم العلك المتحلل أي الذي يتكسر إن بلع ريقه. هذا قول في المذهب، والذي قطع به أي جزم به في الإقناع والمنتهى، وقال في الإنصاف وهو المذهب أن ذلك يحرم ولو لم يبلع ريقه. قلت: هذا عين الصواب، لما رأته أم الربيع عن أم حبيبة أم المؤمنين رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أنها قالت: لا يمضغ العلك الصائم لا ينبغي له أن يمضغ العلك وهو ما تمضغه النساء. وقد ترجم له البيهقي رحمه الله بقوله: وتكره القبلة لمن تحرك شهوته، لا يجوز يعني التقبيل أن يقبل زوجته، يكره أن يقبل زوجته إذا كانت تحرك شهوته، إذا كانت القبلة تحرك شهوته فلا ينبغي له أن يقبل. قال: أي فليست بحرام، لحديث أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم، ولكن كان أملككم لإربه، فإذا لم تحرك شهوته يعفى عنه، وإلا فينبغي أن يحذر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المباشرة للصائم، أن يلصق جسده بجسد زوجته بدون جماع، فرخص له، وأتاه آخر فنهاه عنها، نهاه عن المباشرة، فإذا الذي رخص له شيخ يعني شيبة يعني لا يخشى عليه، وإذا الذي نهاه شاب يخشى عليه، فنهاه أن يباشر. رواه البيهقي وأبو داود وسكت عنه رحمهم الله، وساقه في التلخيص ابن حجر رحمه الله، ولم يذكر له علة، أي لم يذكر له ضعف. وعن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، ولكنه كان أملككم لربه، يعني كان يملك نفسه لا يخاف من الوقوع في الخطر. فمعنى هذا أن المسلم إذا خاف على نفسه من الخطر يتجنب. فائدة: أما إذا لم تحرك القبلة الشهوة، إذا لم تحرك القبلة والشهوة فليست بمكروهة، وأما إذا كانت تحرك الشهوة فيحرم. قال: وبه قال أبو حنيفة والشافعي رحمهم الله، وهو اختيار ابن القيم رحمه الله، وقال النووي رحمه الله في شرحه لمسلم: وأما من حركت شهوته فهي حرام في حقه. إذا كانت القبلة تحرك الشهوة فهو حرام، على الأصح عند أصحابنا. ويجب اجتناب كذب وغيبة وشتم، يجب اجتناب هذه الأمور دائما، خصوصا في الصيام، وهذا بالإجماع لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لم يدع، أي يترك قول الزور والعمل به والجهل، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. رواه الجماعة إلا مسلماً رحمهم الله. فيجب على الصائم أن يجتنب الغيبة والنميمة والسب وغير ذلك من الكلام القبيح، وهذا لكل مسلم والصائم بالتأكيد، لأنه يجب عليه أن يحذر ذلك حتى لا يجرح صيامه. وسنة لمن شتم قوله إني صائم، إذا سبك ساب تقول إني صائم، أي لا أستطيع أن أرد عليك، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث، والرفث هو الكلام المتعلق بالجماع، فلا يرفث يومئذ ولا يصخب، أي لا يصيح بالكلام القبيح، فإن شاتمه أحد أو قاتله فليقل إني صائم، أي لا أستطيع أن أجيبك. رواه البخاري ومسلم وأهل السنن رحمهم الله. تنبيه: هل يقول ذلك جهراً إني صائم، هل يقول ذلك جهراً في صيام الفرض والنفل؟ هو ظاهر المنتهى، وهو اختيار الشيخ، وصرح في الإقناع بأنه يقوله في صيام الفرض جهراً وفي النفل سراً، قال في الإنصاف، وهو المذهب على ما اصطلحناه. قال: وتأخير سحور، يعني ويسن تأخير السحور إلى قبل الفجر بساعة أو نصف ساعة، لحديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: لا تزال أمتي بخير ما أخروا السحور وعجلوا الفطر. فينبغي تأخير السحور، يعني في آخر الليل قبل الفجر، بساعة تقريباً أو نحو ذلك. وإذا غربت الشمس يفطر ولا يؤخر. لا تزال أمتي بخير ما أخروا السحور وعجلوا الفطر. فإذا غربت الشمس وتأكدت من غروبها افطر. رواه أحمد. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن بلالاً ينادي بليل فكلوا واشربوا، يعني يؤذن الأذان الأول قبل الفجر، فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم رضي الله عنه وكان أعمى لا ينادي حتى يقال له أصبحت أصبحت. رواه السبعة إلا أبا داود رحمهم الله. فالأذان الأول يحل يصح فيه الأكل والشرب لمن كان صائم، وأما الأذان الثاني فيحرم ويجب الإمساك. ويستحب تعجيل الفطر، إذا غربت الشمس يفطر الصائم. وبه قال الثلاثة لحديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة، يعني إذا تأكدت من غروب الشمس. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يزال الدين ظاهرًا ما عجل الناس الفطرة، إن اليهود والنصارى يؤخرون. فعلينا إذا غربت الشمس أن نفطر ولا نؤخر. رواه البيهقي رحمه الله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ورواه أبو داود وابن خزيمة وابن حبان وابن ماجة والترمذي رحمهم الله. ولفظه: قال الله عز وجل: أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا، يعني إذا غربت الشمس يفطر الصائم. وتعجيل فطر على رطب، فإن عدم فتمر، تفطر على رطب، فإذا لم تجد رطب فتمر. لحديث سليمان ابن عامر الضبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور. رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم رحمهم الله. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم يكن رطبات فتمرات، فإن لم يكن تمرات حسى حسوات من ماء صلى الله عليه وسلم. رواه أحمد وأبو داود والنسائي والبيهقي والترمذي. وقال: هذا حديث حسن غريب. وقد ترجم له البيهقي بقوله رحمهم الله: وقول ما ورد، أي ويستحب أن يقول الدعاء الوارد لخبر معاذ بن زهرة رضي الله عنه أنه بلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أفطر قال: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت. رواه أبو داود والبيهقي وساقه في التلخيص وقال هو مرسل، يعني معاذ بن زهرة لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أفطر قال: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. رواه أبو داود والنسائي والحاكم والبيهقي والدارقطني وحسن إسناده رحمهم الله. ويستحب القضاء متتابعا، من أفطر في رمضان لسفر أو مرض ثم قضى فينبغي أن يكون القضاء متتابع استحبابا. يجوز أن يفرق في القضاء ولكن الأفضل أن يتابع. وهو قول الجمهور، ومنهم الأئمة الثلاثة رحمهم الله، لقوله تعالى: فعدة من أيام أخر، لم يشترط التتابع رحمة بالعباد جل جلاله. ولا يجوز إلى رمضان آخر من غير عذر، لا يجوز أن يؤخر القضاء إلى رمضان آخر من غير عذر. فإن فعل أي أخر من غير عذر فعليه مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم. إذا أخر القضاء حتى جاء رمضان آخر فيصوم رمضان الحاضر ويقضي ما عليه ويطعم مع كل يوم مسكين لأنه أخره من غير عذر. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قضاء رمضان إن شاء فرق وإن شاء تابع. رواه الدارقطني والبيهقي وضعفه. وبجواز التفريق قال أبو هريرة وابن عباس وعائشة أم المؤمنين ورافع بن خديج رضي الله عنهم. ذكر ذلك البيهقي رحمه الله في سننه. أن يجوز أن يفرق في القضاء. قوله: ولا يؤخر إلى رمضان آخر، يحرم التأخير بلا عذر. دليل ذلك قول عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: كان يكون علي الصيام رمضان من أيام العادة، فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانت تؤخر إلى شعبان قبل أن يأتي رمضان آخر. وجه الدلالة منه أنها قضت في شعبان قبل أن يأتي رمضان آخر. ولو أن التأخير جائزا لفعلته. فلا تؤخر القضاء إلى رمضان آخر. وإذا جاء رمضان آخر وأنت ما قضيت فبعد ذلك تصوم رمضان الحاضر وتقضي ما عليك وتطعم مسكين كل يوم لأجل التأخير من غير عذر. قال: وبه قال مالك والشافعي رحمهم الله، وعند أبي حنيفة رحمه الله يقضي وليس عليه إطعام. دليلنا ما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في رجل مرض في رمضان فأفطر ثم صح أي تعافى ولم يصم حتى أدركه رمضان آخر. قال: يصوم الذي أدركه ثم يصوم الشهر الذي أفطر فيه ويطعم كل يوم مسكينا. رواه الدارقطني رحمه الله. وقال في التلخيص الحافظ ابن حجر رحمه الله: وفيه أي وفي إسناده عمر بن موسى بن وجيه ضعيف جدا، في سنده راو ضعيف. وقال المجد جد الإمام ابن تيمية الشيخ عبد السلام رحمه الله. وقال المجد في المنتقى رواه الدارقطني رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه من قوله عن موقوف عليه، وقال إسناد صحيح موقوف يعني من كلام أبي هريرة لا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قلت ورواه البيهقي رحمه الله عن ابن عباس وأبي هريرة رضي الله عنهما من قولهما يعني موقوفا من قولهما، وكفى بهما حجة رضي الله عنهما. وروى مالك رحمه الله في الموطأ أن القاسم بن محمد رحمه الله قال: من كان عليه قضاء رمضان فلم يقضه وهو قوي حتى جاء رمضان آخر فإنه يطعم مكان كل يوم مسكينا مدا من حنطة، وعليه مع ذلك القضاء. مسألة كثيرة الوقوع: إذا أفطر في رمضان لمرض ثم توفي قبل التمكن من القضاء فهل يجب الإطعام أم لا؟ أفطر في رمضان لمرض ثم توفي قبل أن يتمكن من القضاء فهل يجب الإطعام أم لا؟ في ذلك خلاف، وقد روى أبو داود والترمذي والبيهقي رحمهم الله عن ابن عباس رضي الله عن ابن عباس وعبد الله بن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم أنهم قالوا: يطعم عنه لكل يوم مسكين. أفطر في رمضان لمرض ثم توفي قبل التمكن فيطعم عنه عن كل يوم مسكين، يطعم عنه لكل يوم مسكين. وليس في هذه الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم تفريق بين التمكن وعدمه. وقول أكثر العلماء وهو المشهور عند الحنابلة والشافعية: إن تمكن من القضاء فلم يقضي وجب الإطعام عنه وإلا فلا. وإن مات ولم يعد رمضان آخر أي وكان قد أخره لغير عذر عنه أطعم لكل يوم مسكين. وإن مات ولو بعد رمضان آخر، وإن مات وعليه صوم أو حج أو اعتكاف أو صلاة نذر استحب لوليه قضاؤه، ولا يجب أي لا يجب على وليه القضاء ولكن يستحب، وهو قول الشافعي وكثير من العلماء رحمهم الله. فنقل النووي رحمه الله عن مالك وأبي حنيفة رحمهم الله: لا يصح عن ميت ولا غير، ولكن ورد ذكر أن الولي يقضيه، ولكن استحبابا لا وجوبا. دليلنا حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه، متفق عليه. ورواه البزار رحمه الله ولفظه: من مات وعليه صيام صام عنه وليه إن شاء، قال في مجمع الزوائد وإسناده حسن. فقوله إن شاء دليل على أنه استحباب لا وجوب. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم نذر أفأصوم عنها؟ فقال: أرأيت لو كان على أمك دين يعني للإنسان فقضيتيه أكان يؤدي ذلك عنها؟ قالت: نعم. قال: فصومي عن أمك، متفق عليه. باب صوم التطوع: يسن صيام أيام البيض. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: إن أختي نذرت أن تحج وأنها ماتت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان عليها دين أكنت قاضية؟ قال: نعم. قال: فاقض الله فهو أحق بالقضاء. متفق عليه. واللفظ للبخاري. تنبيه: يجب القضاء عن الميت بشرطين: أن يتمكن من فعل ما نذره فلم يفعله، وأن يخلف تركته. هذا قول كثير من الأصحاب، وعند بعضهم لا يشترط التمكن من فعل المنذور، وزعم صاحب الإنصاف أنه المذهب. باب صوم التطوع. يسن صيام أيام البيض، وهذا بالإجماع، لحديث أبي ذر رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصوم من الشهر 3 أيام: 13، 14، و15. رواه أحمد والترمذي والنسائي وابن حبان وصححه. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفطر أيام البيض في حضر ولا سفر. رواه النسائي رحمه الله. وسميت بيضا لبيضاد لياليها بالقمر، أي لضوء لياليها بالقمر. وقيل: لأن الله جل شأنه غفر لآدم فيها وبيض صحيفته عليه السلام. والاثنين والخميس، لحديث أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم الاثنين فقال: ذلك يوم ولدت فيه وأنزل علي فيه. رواه أحمد ومسلم وأبو داود رحمهم الله. قوله هو الخميس، أجمع العلماء رحمهم الله على ذلك، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعرض الأعمال كل اثنين وخميس. تعرض الأعمال على الله جل وعلا كل اثنين وخميس، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم صلى الله عليه وسلم. رواه أحمد والترمذي والدارمي وابن ماجه، وسكت عنه في التلخيص ابن حجر رحمهم الله. قوله: وست من شوال، صيام ست من شوال. وبه قال الشافعي رحمه الله: وجم غفير من علماء السلف والخلف، وهو اختيار الشيخ ابن تيمية وابن القيم الجوزية رحمهم الله، لحديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. رواه الجماعة إلا البخاري والنسائي رحمهم الله. فصيام رمضان عن عشرة، وست شوال عن سنتين، يعني كأنه صام 12 شهر. هذا فضل من الله جل جلاله. وعن ثوبان رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صام رمضان وستة أيام بعد الفطر كان تمام السنة، من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها. رواه أحمد والنسائي وابن ماجه والدارمي. وقال مالك وأبو رحمهم الله وقال مالك وأبو حنيفة: يكره صومها، والحق أحق أن يتبع، فصيام ست شوال مستحب. وقال الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار، وقال مالك وأبو حنيفة يكره صومها، ولكن الصواب صوم ست شوال، لعلهم لم يبلغهم الحديث. واستدل على ذلك بأنه ربما ظن وجوبها وهو باطل، أي هذا قول باطل لا يليق بعاقل، فضلا عن عالم نصب مثله في مقابلة السنة الصحيحة الصريحة. فصيام ستة من شوال ثبت الترغيب فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قلت: والإمام مالك رحمه الله قد قال: كل يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذا القبر، يعني النبي عليه الصلاة والسلام، فكل من أخطأ يرد عليه إلا الرسول فإنه معصوم صلى الله عليه وسلم. وشهر المحرم، أي واستحباب صوم شهر المحرم، وآكده العاشر، اليوم العاشر وهو عاشوراء، لما رواه مسلم وأصحاب السنن رحمهم الله عن أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه أنه صلى الله عليه وسلم سئل: أي الصيام بعد رمضان أفضل؟ قال: شهر الله المحرم. وزاد الدارمي والترمذي رحمهم الله: وفيه يوم تاب الله فيه على قوم ويتوب فيه على آخرين. تاب الله على موسى وبني إسرائيل وأنجاهم من الهلاك وأهلك المجرمين الذين كذبوا وهلكوا. وآكده العاشر، يوم العاشر من المحرم وهو عاشوراء، وبه قال الثلاثة رحمهم الله، بل حكى النووي رحمه الله إجماع العلماء رحمهم الله على ذلك، وهو اختيار ابن القيم رحمه الله لحديث أبي قتادة رضي الله عنه، ويأتي إن شاء الله قريبا، ولحديث حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: أربع لم يكن يدعهن يتركهن رسول الله صلى الله عليه وسلم: صيام عاشوراء، اليوم العاشر من المحرم، والعشر، عشر ذي الحجة، وثلاثة أيام من كل شهر، والركعتين قبل الغداء، أي سنة الفجر. رواه أحمد وأبو داود والنسائي والبيهقي. عشر ذي الحجة إلا يوم النحر فإنه يوم العيد. فائدة: يستحب لمن صام عاشوراء أن يصوم قبله يوما أو بعده يوما، لما رواه مسلم رحمه الله من حديث ابن عباس